الآن افتح قلبك وسمعك أيها الزوج لتستمع ما تنفرد به أنت ولا يمكن أن تقوم به الزوج. ما هي الأمور التي تنفرد بها أنت أيها الزوج؟ أولها القوامة بكسر القاف وتخفيف الواو، لأنني أسمع من بعض المثقفين يقول القوامة، هذا غلط، إنما هي القوامة. يقول تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولكن ليس معنى القوامة التسلط باللسان واليد والإيذاء والتحرش والسب والشتم دائما، لا، هذه ليست قوامة، وإنما القوامة الشرعية أن تقوم بحقوقها وأن ترعى شؤونها وأن تقوم اعوجاجها بالطرق الشرعية وأن ترأس أفراد الأسرة وأن لا تكون آخر من يدل عما يدور في البيت، لأن بعض البيوت قد جعلت القوامة للنساء فهي التي تحضر الخضار والفواكه من سوق الخضار والفواكه، وهذا أمر رأيناه بأنفسنا ورأيتم. ألم تشاهد بعض النساء مع السائق تأتي بمفردها وهي التي تتقضى وزوجها يغط في نوم عميق والعياذ بالله، وتجد المرأة هي التي تذهب مع السائق لإيصال أطفالها إلى المدارس وصاحبها أو زوجها في فراشه لا يريد أن يترك النوم ليكون محرما لبناته ومحرما لزوجته مع ذلك السائق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن القوامة لك أيها الرجل والمحرمية لك أيها الرجل، ليست لها. المحرم لا بد أن يكون رجل وأنت رجل، فلا بد أن تغار على عرضه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار. الغيرة من الإيمان، لا بد أن تغار على حرمك. فبعض الحيوانات تغار على إناثها، فكيف نجد من بعض الرجال من لا يغار؟ حتى إن بعض الرجال في العصر الحديث صارت غيرته أقل من غيرة أبي لهب وأبي جهل من كفار قريش ومن كفار العرب. كان العربي قبل الإسلام يئس بنت خشية العرب، ولكن بعض الرجال في العصر الحديث يئسون بناتهم بالعالي والشرار وارتكاب المفاسد وإحضار ما يفسد أخلاقهن وطباعهن والعياذ بالله. لا أريد الإطالة حول هذا الموضوع لأن المحاضرة طويلة ولا أريد أن يتصعب بي الأمر. ثانيا النفقة، لقول تعالى وبما أنفقوا من أموالهم. من المطالب بالإنفاق؟ أهي الزوجة أم الزوج؟ هو الزوج. ولو كانت الزوجة تمتلك المليارات والملايين ومئات الآلاف ليست مطالبة شرعا بالنفقة. أنا أعرف أن هذا الكلام يحرج بعض المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، لكنني سأقول الحق، رضي من رضي وسخط من سخط، لأن بعض الرجال يعتمد على مراتب زوجته وتجد أنه يتسلط على مال زوجته. لا، النفقة عليك شرعا، إذا بذلت من مالها بطوعها واختيارها فتشكر على ذلك وتثاب، أما إذا لم تبذل شيئا من مالها فلا حرج عليك، ولكنها لا يجوز أن تتوظف إلا بموافقة زوجها، لأن زوجها هو صاحب القوامة وهو عميد الأسرة. ثالثا مما تنفرد به أنت أيها الزوج الخدمات الخارجية. ما هي الخدمات الخارجية؟ التي من خارج المنزل. من الذي يحضر اللحم والخضار والفواكه والرز والسكر والشاي وإلى آخره؟ أهي الزوج عن الزوج؟ الزوج. متى كانت النساء التي تحضر حوائج البيت؟ فإذا أنت أيها الزوج مطالب بإحضار الخبز، بإحضار الطعام، بإحضار الشراب، بإحضار الأثاث، بإحضار متطلبات البيت. كذلك مما يختص به الزوج التأديب والتربية الزوجية، فالزوج يؤدب زوجه. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب للزوج أن يضرب زوجته بدون جرح لمشاعرها قدر المستطاع، وأن لا يجرح لحما وأن لا يكسر عظما. إذن تعديل شرعي، لكن متى؟ بعد عدة مراحل. فعظوهن، أولا الوعظ ثم الهجر ثم بعد ذلك الضرب. فما نفع الضرب فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ما نفع بأن يتمرق يغني الله كل من سعد عن الطلاق، إذا انغلقت جميع الأبواب ما هناك إلا الطلاق. كذلك هذا ما يتعلق بينفرد به من أعتبوني ينفرد به الزوج. الآن أخاطب الزوجات، وهنا الحمد لله يظهر لي أن هناك عدد من النساء يحضرن هذه المحاضرة في هذا الجامع المبارك، وممكن من لم توفق للحضور في هذا الجامع ممكن أن تشاهد الشريط أو أن تستمع الشريط، ولعل الجميع أن يستفيد. وأسأل الله أن يجعل هذا الشريط المسجل ذخرا لي في دنياي وآخرتي، وأن يجعله من العلم الذي ينتفع به في حياتي وبعد وفاتي. ما هي الأشياء التي تنفرد بها أو تنفردين بها أيتها الزوجة؟ هناك أمور لا يمكن أن تقوم بها إلا الزوج. الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له، من هو المولود له؟ الزوج، رزقهن وكسوتهن. إذا أنت تطالب بالنفقة ولكن الزوج مطالب بالإرضاع، وحمله وفصاله يعني رضاعه 30 شهرا. إذا الرضاع مما تنفرد به المرأة، فهي مطالبة شرعا أن ترجع أولادها، وأن أنصحوا النساء بأن يرضعن أولادهن، وأن لا يعتمدن على الحليب المصنع. والأطباء قاطبة في العالم، سواء من المسلمين، من أطباء المسلمين أو من أطباء الكفار، الذي يظهر لي أن جميع الأطباء في العالم أجمعوا على أن لبن المرأة هو أن حليب المرأة هو أفضل حليب على وجه بسيط للمرأة. يقولون إن هذا الحليب في بارد حار على حسب متطلبات الرضيع، نسبة الدسم ترتفع وتنخفض على حسب متطلبات الرضيع. هذا الرضيع لا يشرب فقط إلا حليب أمه من فكها، ومع ذلك ينمو عظمه ويقوى بصره وشمه وذوقه ولحمه وشعره وعروقه وجميع أجزاء بدنه على هذا الحليب فقط. إذا ما بالدنيا شيء أفضل وأجمع من الأغذية من الحليب. ولذا لما الرسول يشرب الحليب ما يقول اللهم ورزقنا خيرا منه، بل يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ولا يقول ورزقنا خيرا منه وزدنا منه. الحليب لا يشرب، ما تقول ورزقنا خيرا منه، لكن ما هناك أي طعام وشراب إلا إذا شربته أو أكلت تقول ورزقنا خيرا منه، لكن اللبن تقول ورزقنا خيرا منه، ما هناك شيء خير من اللبن. فإذا حليب الأم هو أصح للمرأة وأصح للطفل، حتى من ناحية الحنان والود والبر. تجد أن غالب الأطفال الذين يرتضعون من ثدي أمهاتهم يحبون أمهاتهم أكثر ويبرون بأمهاتهم أكثر. طيب، كذلك مما تنفرد به الزوجة النظافة للبيت والأولاد، وكذلك الطبخ والخدمة المنزلية. ما نقول للزوج والله غسل الأواني ما في مانع، تعين جزاك الله خير، تعين على غسل الثياب جزاك الله خير ما في مانع، هذا من الحسنات من الأمر الطيب، فعونه على كنس بيته ما في مانع. الرسول كان يخطب نعله ويرفع ثوبه ويخلص بيته، سيد البشر عليه الصلاة والسلام، سيد الأنبياء والمرسلين. لكن من المطالب بكنس البيت وخدمة البيت؟ هي المرأة، لأن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تطلب خادمة، تقول إن يعني كفي تأثر بسبب الرحم، جلس الطحن يحمل الأثقال للبيت، فهل أعطاها خادمة؟ لا، أرشدها إلى التسبيح والتحميل والتكبير عند النوم، ورضيت بذلك رضي الله عنها. فنقول لمن لم يكن لديها خادمة، إذا أويت إلى فراشك فطبق هذه الوصية التي أوصى بها المصطفى بنت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، قال إذا أويتما إلى فراشكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 34، كم المجموع؟ 100، فإنها خير لكما من خادمة. أنا لا مانع أن الزوج يحضر خادمة لزوجته إذا كان مثله يخدم وهناك ضرورة فريضة بشروط شرعية معروفة. أما حقوق الزوج على زوجته، منها العتق بالمعروف كما سبق، أن تطيع الزوجة زوجها ما بالمعروف، كما قال جل وعلا: فالصالحات قانتات حاضرات للغيب بما حفظ الله، وطاعتها لزوجها من المعروف المذكور في هذه الآية، وبقوله تعالى: كما سبق لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولو سألها نفسها ولو وهي على التنور لم تمنع، يعني لو تخفف على الغاز أو على فرن الغاز أو على الفرن، تطفئ الفرن وتخلي العجين إن شاء الله لو تأخر أو عطب بعضه، وتذهب إلى من؟ إلى طاعة الزوج. شنو لكم هذا على إخوان؟ على طاعة الزوج. بعض من النساء إذا طلبتها مثل لفراشك وهي تطبخ ولا تنرق ولا تطحن، ما نطحن الآن، البر يطحن عند الطاحونة والثياب عند الغساس، ما بدي الظاهر إلا الأصفنك تروح للغساس. لا، أصفنك الآن المطاعم الجاهزة والمطاعم الأكلات الخفيفة مولينا بها، فأنا أتصور الظاهر يجينا يوم من الأيام ما عاد يجي بيوتنا لا مطبخ ولا مغسلة بثياب ولا كنبل، كل شيء عنده، الثياب عند الغساس والطعام عند المطعم والعزائم تطبخ عند الطباخ وهكذا. تخلت كثير من النساء عن وظيفتهن. لذا ترحلت بعض النساء وأصبنا ببعض الأمراض بسبب قلة الحركة، لأن الحركة فيها بركة. وأنا لو عملت موازنة بين المرأة التي تعمل في بيتها تطبخ وتنظف الأواني وتكنس، تجد أن صحتها غالبا أكثر من صحة المرأة التي ليس لها هم إلا النوم والأكل فقط وعدم الحركة. التكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعنا يقول: والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. لكن المشكلة أن بعض الرجال يفهم ظاهر هذا الحديث على غير مراده صلى الله عليه وسلم، ربما أن بعض المستمعين يقول: ما دام أن الرسول لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، يعني قدمي طاعتي على طاعة الله. لا، هو ما قصد، لأن معناه لا تكفي طاعتها لله إلا إذا أدت حق زوجها وخدمت زوجها وأطاعت زوجها بحدود المباح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة للمخلوق في نفس الخالق. لو طلب من زوجته أن تناوله الخمر لا يجوز أن تناوله الخمر. لو طلب من زوجته أن تحضر له دخانا أو مثلا جمرا أو إيقاد جمر للنرجيلة أو العسل أو ما أدري ما الشيشة، حرام، لا يجوز. أو طلب منها مثلا أن تناوله لعبة القمار، حرام. أو أن تناوله ما يحرك فيه بعض الفضائيات لمشاعره، حرام، حرام. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة للمعروف. يقول: لا تؤدي، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سأل نفسها وهي على قصد لم تمنع. رواه أحمد وابن ماجه وفي رواية الترمذي ولو على التنور. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وحسنه. وقال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. رواه ابن ماجه. ومما يجب على الزوجة لزوجها ألا تمتنع إذا دعاها لفراشه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. إذا طلبت أيها الزوج زوجتك لفراشك، يعني للجماع، فإنه يحرم عليها أن تمتنع إلا إذا كانت حائض أو مريضة. لكن ولو كانت حائضا تتمتع بما فوق السرة وما تحت الرسلة في كل بدنه، كما قال الرسول كما سمعنا قبل قليل: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أعود فأقرأه مرة أخرى. ولتستمع أخواتي لهذا الحديث ولينشرن هذا الحديث بين النساء. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه على تقريبه: إذا دعا الرجل امرأته، يعني زوجته، إلى فراشه فأبت، يعني امتنعت بدون عذر شرعي، فأبت أن تجيء فبات، يعني زوجها، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. يعني تدعو عليها بالطرد والإبعاد عن رحمة الله لأنها عصت زوجها. هذا مما يدل على أيضا حق الزوج. ولذا يقول جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ورسوله عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي قدمت فيه لهذه المحاضرة قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه إيه؟ أغض للبصر وأحسن للفرج. وأمر الرسول إذا رأى امرأة فأعجبته فعليه أن يذهب إلى زوجته ليجامعها، ليذهب عنه ما يجب، وليكون سببا، وليكون ذلك سببا لتحسين قبضه وغض بصره. ولذا يقول جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ولكن لا يجوز إتيان النساء في أجبارهن، فهو من كبائر الذنوب المبيقات إتيان المرأة في دبرها، لكن جماعها في قبلها من قبل الخلف واليمين واليسار لا حرج، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم، لكن في صمام واحد وهو في القبل، أما الدبر فلا يجوز. ولذا يقول جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. سبب في الآية قصة ذكرها بعض المفسرين، على من أراد ذلك أن يعود إلى التفسير. وبما أن الوقت قد اقترب إقامة الصلاة فأنا سأختصر. والواجب على الزوج أن يحترم زوجته، وأن لا يشق على زوجته فوق طاقتها، وأن يلاحظ ظروفها الصحية والنفسية، وأن يتذكر قوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لأن بعض الأزواج متسلط على زوجها، يحملها ما لا تطيق، تريدها قادرة على كل شيء، تريدها تتحمل السهر، يأتي بعد الثانية ليلا ومع ذلك يغضب على زوجته إذا وجدها راقدة، يأتي الواحدة ويقول: لماذا ترقدين؟ أنت لماذا تسهر خارج البيت؟ لماذا دائما سهرات في الأحواج وفي الاستراحات وفي المقاهي والمنتديات وعلى الأرصفة وفي البراري والصحاري؟ أليس لزوجتك حقا عليك يا أخي المسلم؟ اتق الله وأدي هذا الحق. ولذا أخرج الدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، ثم ذكرت ما للرجال من الجهاد والأجر والغنيمة، ثم قالت للرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرت الجهاد وما اختص به الرجال من الجهاد والغنيمة: فما لنا يا رسول الله من ذلك؟ لأن يعني الرجال يجاهدون ونحن لا نجاهد. فقال صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن يفعله. يعني حسن علاقة الزوجة وحسن تباعد الزوجة وحسن طاعة الزوجة وحسن خدمة الزوجة وحسن مودة وتعامل الزوجة مع زوجها هو أفضل شيء بعد طاعة الله الواجبة، وهو من طاعة الله الواجبة. بل إنك أيها الزوج إذا جامعت زوجتك تريد إعفافها وإعفاف نفسك وغض بصرك وتحسين فرجك، لك أجر ولا مالك أجر؟ أجيبوني. وش الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني وفي اجتماع الزوج لزوجة أجر ومجهول من أجر الصدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته أن يجامع زوجته منه أجر؟ فأراد الرسول أن يزيل اللسان عن هذا المفهوم الخاطئ الصير، وأن يزيل الإشكال. قال: أفرأيتم لو وضعها في الحرام، يعني في زنا مثلا، أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال، يعني صار له أجر. الحمد لله، الواحد الجامع زوجته الأجر مثوبة. فاستحضر يا أخي عند جماعك لزوجتك أن تستحضر إعفافها وتحسين فرجها وغض بصرها وتحسين فرجك وغض بصرك. وتذكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا إذا أراد أحد أن يجامع زوجته أن يقول قبل الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. فعليك أن تستحضرها، أن تستحضر هذا الدعاء قبل الجماع. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسة، يعني خمس صلوات معروفة، وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة، قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. رواه ابن حبان وهو في صحيح الجامع الصغير. ومن حقوق الزوج على زوجته أن تقوم بخدمته بما جرت فيه العادة، لأن ذلك داخل ضمن المعاشرة التي قال الله عنها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولقوله وعاشرهن بالمعروف. ونفهم وجوب خدمتها لزوجها لقوله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة في بيت زوجها وولدها، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية وهي مسؤولة عن رعيتها. ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يذبح أضحيته في بيت عائشة قال لها يا عائشة هل أمي المدية لأنها ولد السكين، ثم قال اتحديها يعني ابرديها بالمبرد أو بالمسن، رواه مسلم. فهذه أليس خدمة من عائشة لزوجها؟ ومما يدل على خدمة الزوجة قصة فاطمة التي انتكت الرسول كما سبق ما تلقى من الرحى وارتدها الى ما ارتدى اليه عليه الصلاة والسلام. ففهم العلماء من ذلك ان على الزوجة الخدمة الباطنة في البيت، وعلى الزوج الخدمة الخارجة في خارج البيت. من حقوق الزوج على الزوجة ان تتحمل اذاه، وان تصبر على ما يصيبها منه، وان تشكر معروفة، وألا تذكر معروفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للنساء يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار، وفي رواية تصدقنا وأكثرن الاستغفار. فقلنا وبما يا رسول الله، لما كنا يعني أكثر أهل النار؟ فقال لأنكن، فقال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، رواه البخاري ومسلم. يعني تذكر نعمة الزوج، لو احسنت الى احداهن الجهر ثم رات منك شيئا او قصورا او ما ارسلتها الى امها او ما قضيت على الحاجه التاسعه الفلانيه، قالت انا كيف الخير من شك وجهي، انا ما رايت خير من دخلت فيه، فانكرت كل المعروفه اللي طيلت عشرات السنين السابقه. يقول الرسول وتكفرن العشيره، ان تكفرن عن الزوج. فيا اختي بالله اتقي الله واعترفي بنعمه الزوج، واعترفي بمعروف الزوج، واعترفي بما يبذل لك الزوج، وانت ايها الزوج اعترف بفضل الله عليك بهذه الزوجه التي انعم الله بها عليك. والا تخبر زوجها عن كل مشاكل بيتها التي لا داعي ولا فائده من ابلاغ الزوج بها. واذكر بهذه القصه قصه تلك المراه الصالحه، ويا ليت النساء يسمعن هذا الحديث او هذه القصه وان يصدقن. أحد الصحابة جاء إلى زوجته وكان طفله مريض، فقال ما فعل ابني؟ كيف حاله؟ قالت هو أذكى ما يكون. ففرح واطمأن وتعشى وارتاح وطيبا وزينت وجامعها في تلك الليلة. يوم جامعها قالت احتسب ابنك. قال شو؟ قالت احتسب ابنك مات. كم تركيني حتى أتنطخ ثم أخبرتيني؟ وقال أسكت على الرسول. ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح. قال يا رسول الله زوجتي فعلت كذا وكذا وكذا. قال بارك الله لكما في عرسكما البارحه. دعاهم الرسول على فعلهم. هل نجد النساء من يفعل ذلك؟ تجد المراه وخصوصا بعد ما جاء الجوالات والبياجر بمجرد ما ينكح ولد كحتين خلاص ولدي يموت. يلا البياجر تسعه بعد بعض النساء مستلقى مع زوجي تكتب ثلاث ساعات خلاص طابر الشجر بالمشي وطابر الارض. يا أختي ما هكذا المعامل. إذا جاء عدل نزل برد ولجت ارتفاع في الحرارة أزعجت الزوجة، ولو كان في عزيمة أو في مناسبة أو في محاضرة أزعجته حتى يحضر. ما تلاحظون بعض الناس ما يمسك الجوال حتى في المسجد؟ يعني يخاف من زوجته بعض الناس. يخاف أنه تذهب أمه ما يجاوب النداء فيحرج أمام زوجته صاحبة القوامة عند بعض في بعض البيوت مع حتى الشديد. والا ياتي في مسؤولين كبار وعلى مستوى من المسؤوليه، واذا دخلوا المساجد اغلقوا البياج والجوالات. على كل لا اريد الاكثار حول هذه المساله. فالرجل امراه يموت طفلها وتقول احتسب ابنك وتصبر، انا اقول لا تفعلن على هذه المراه. فانا اؤمل في كنا يا بنات جنسي في ثلاث العصر الحديث ان تفعلن هذا الفعل، لكن ارحمن ازواجكن واستحيين الله في ازعاج ازواجكن. يا أختي بالله إذا ارتفعت الحرارة معروف العلاج مبرزات، وضع بعض القطن أو بعض الكراكب المرطبة بالماء البارد على بعض أطراف الطفل بإذن الله يشفى. القراءة عليه وينزل من القرآن ما هو شفاء رحمة المؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. العسل فيه شفاء للناس، يا لك الحمد. الحبة السوداء شفاء من كل داء للسلام عن الموت. يا إخواننا لكن بعض النساء تزعج زوجها لأكثر الأسباب. وإذا جاء زوجها مرهق وجوعان وتعبان من العمل ومن المراجعين ومن الزملاء ومن الموظفين، فإذا بسم الله معها بيانات في الطلبات، ها اليوم إن شاء الله وين بنروح العصر؟ خير إن شاء الله عصر الله راس المولى. وين؟ قالت لا اليوم ما خطوا عليك تروح من المحل الفلاني، يقول روح للسوق الفلاني، يقول روح مع ملاعب الاطفال اللي بيوسع صدورنا. طيب انت خلينا نتغدى وارتاح ولا صار عندك العصر صار خير. لا ما ينفع انت جبت توابير من الخياط ولا تنسى البارحة ما جبت توابير، وخذ من هالكلام الطويل العجيب. فيا اختي بالله اذا جاء الزوج فاذا قد تجملتي وتعطرتي وتزينتي وامهيت العشاء طعام العشاء الغداء وهيأتي كل يوم الوان واصناف من الطعام دون شرف او تبجيل، وكلوا واشربوا ولا تمسكوا انه لا يحب المسرفين انهم بدون كان اخوان شياطين، بدون اسراف وتبجيل وبدون ارهاق على نفقات الزوج. ثم اذا ارتاح واطمأن قال بي وخاطبي بالسماء كيف حالك ابناء الحمد لله على السلامة، قابلي بقبلة قابلي ببسمة وهكذا، والكلمة الطيبة صدقة. من القائل؟ من القائل اخوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وتبسمك في وجه اخيك صدقة، يعني ضحك في وجه اخيك تبكى عليه فرح السرور صدقة. كيف اذا تبسمت في وجه زوجتك؟ كيف الزوجة اذا تبسمت في وجه زوجها؟ كيف ان الزوجة هي التي تفتح الباب وتستقبل بالترحاب، اهلا وسهلا يا ابو يا ابا فلان، اهلا بكذا وكذا بعض الاوصاف الحبيبة. يا ليت اني سيسمعنا هذا الكلام ويصدقنا هذا الكلام. لكن مع ذلك اقول للزوج لا تقابل زوجتك بالسب والشتم وتتسلق، ورا الغد اليوم ما لك، ورا المرض ما في كذا، ورا ما سويت كذا، انت فعلان انت ما فعلت. لا لا. كذلك نجد بعض النساء اذا جاء زوجها انزلي انت النسلانة ما قال الله يرحمها، يلا صباح خير، يلا مساء خير، ولو شعلنا من فلانة ما تقول حيث خلينا نتعشى بالحلال ونتغدى ونرتاح. ها بداية الدين انت ريت ان ولدك مريض، انت ريت ان فلان صار عليه حادث، او مثل بعض الناس في بعض العزائم والمناسبات لما نبدا على الطعام سمعت يا اخوانا وقريت في الجريده حادث الفلاني، فلان تكسر، فلان والله ما لقوا راسه الا منفعه كيلو ونص كيلو او 500 متر او 100 متر. يا اخوانا هذه معامله حسنه مع الضيوف، انسان ياكلون يا اخي، جيب الاخبار الساره، جيب الاخبار من عنده. كذلك حال بعض النساء، كذلك بعض الازواج مع اسف متسلق وان كانوا كلها الحمد لله في زماننا المعاصر، تجد انه دائما ما يكلم زوجته الا بلعنه، ولا يصبحها ولا يمسيها الا بلعنه، ولا بلقطه ولا بضربه ولا بكسمه لها ولابائها واجدادها. كذلك تجد بعض النساء اذا جاء زوجها فاذا هي تضيف الى مشاكل اولادها ومشاكل بيتها مشاكل اخواتها مع ازواجهم، مش تخلي اخواتك عشان تحمل زوج عيالك كثر الله خير، بعد تحملي مشاكل اختك ومشاكل عمك ومشاكل خالك، وبعد تكتبين مشاكل الجيران بعد، انت ريت ان فلان من جيراننا طلق زوجته، انت ريت ان فلان ضرب زوجته، مش حالي من المشاكل. يا اخواننا ترى البيت بيت الانس والموده والمحبه، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، بيت سكن وجعل بينكم موده ورحمه. وين السكن والموده والرحمه وانت تقابلين زوجتي بهذه الاخبار المزعجه المؤذيه؟ على كل اخوان لا اريد الاطاله، لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا. كذلك الا تخرج من بيت زوجها الا باذنه، لقوله تعالى كما سمعنا وقرنا في بيوتكن، والمراه اذا خرجت بدون اذن زوجها لعنتها الملائكه حتى تعود. والله حر حتى على المطلقات الخروج من البيت في غير مبرر شرعي. اما حقوق الزوجه على زوجها فاولا الصداقه، يعني المهر، فالمهر للزوجه وليست للاب او للام او للاخوات او للاخوان تقاسمونها، لا، او شراء سياره لاخوانها او شراء اثاث في بيت ابيها وامها، لا. يقول جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن نحله، يعني الزوجات. ويقول جل وعلا فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه، فالمهر للزوجة وليس لأبيها وليس لأحنامها وأخوالها. ويقول إذا طابت بشيء من فنحرج. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ما أصدقت زوجتك أو ما أصدقتها، يعني زوجتها، قال وزن نواة من ذهب، فقال عليه الصلاة من قول ولو بشان. كذلك مما يجب على الزوج جاء زوجته أن ينفق عليها، لقول تعالى ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر أن ضيق عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول جل وعلا كما سمعنا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال في خطبة حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما رواه مسلم في صحيحه. وإذا قصر عليها وعلى أولادها أخذت نفقتها بدون علم زوجها، إذا قصر انتبهوا للشرط. لأن امرأة جاءت للرسول فقالت: يا رسول إن فلان شحيح، ما يعطيني ما يكفيني وسع أولادي. فقال لها الرسول: خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف، هذا الشرط، رواه البخاري ومسلم. فإذا امتنع زوجك من الكسوة الواجبة أو من الطعام الواجب أو من الشيء الواجب فخذي منه ولو بدون علمه، غير مسرفة وغير مبذرة، لكن أنت طلبت ثياب فيها شيء من المباهات وفيها شيء من الغلاء الفاحش، لا يجب على زوجك هذا. أو أن تطلب منه حلويات زاهرة الثمن، أو مثلا ملابس زاهرة الثمن، أو مثلا ألعاب الأطفال مراجيح الأطفال غالية الثمن، لا، لا يلزم زوجك ذلك. لكن كما قال جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لا تحمل زوجك ما لا يطيق. وأما السكن فالله يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. لأن بعض النساء على سبيل التقليد تقول: ولا نحن في شقة وفلان في قصر، ولا نحن في بيت صغير وفلان في شقة كبيرة. يا طيب هذا اللي الله رضي الزوج زوجت حالتهم النادية متوسطة، ليه فلان كل سنتين يغيرون الفرش وحنا ما نغير الفرش اللي كل 4 سنين، ولا فلان غيروا في أختي غير غرفة النوم ولا ما تغير لي. يا أختي بالله اتق الله، يرحمي زوجك يرحمك الله، يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، وتعاون على البر والتقوى. إياك والسلام والتبجير، لا تحمل زوجك ما لا يطيق. لكن أنت أيها الزوج لا تبخل على زوجتك بما يماثل أبنات جنسها دون سبب أو تبذير. ولذا سأل رجل رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وحقكم وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، رواه أبو داود. وقال: إذا أنفق الرجل على أهله، يعني على زوجته على أولاده على أمه على أخواته على أهل بيته، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي صدقة، رواه البخاري. يعني وأنت تنفق تشتري سكر تشتري شاي تشتري رز تشتري فاكهة خضار أطعمة أسلفة لبيتك، تحتسب أنك لتكف نفسك وأولادك وأهل بيتك عن الشحاذة وعن النظر للآخرين ولأجل أن تعينهم على طاعة الله يصيرك الصدقة. انتبهوا لهذا الحديث، أعيده مرة أخرى: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها، هذا الشرط يعني نية صالحة، يحتسبها بأن صدق، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، يعني في سبيل الزيادة أو في سبيل صحة الله عموما، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة أي في إعتاق الرقاب، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا. أيها، هل هو الذي أنفقته في سبيل الله أم الذي أنفقته في رقبة أم الذي أنفقته وتصدقت به على المساكين؟ قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يا الله لك الحمد، رواه مسلم. يعني ننفق على زوجاتنا بناتنا أخواتنا أمهات المسلمين أجر، هذه نعمة يا أخوان. أما حقوق الزوجة على زوجها فأولا أن يسمح لها بالخروج للضرورة وإلى المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. وقال: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن، رواه البخاري. ويقول العيني شارح صحيح البخاري في شرح هذا الحديث: قال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح لهن الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وغير ذلك مما تمس به الحاجة. ويقول أحد العلماء: في كتاب حجة الله البالغة في الإسلام صفحة 680 شرع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة لا تجد منها بدا، لأن الله يقول أخرنا في بيوتكم ولا تبرج تبرج الجاهلية، ولا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن وليها، وسواء كان زوجا أو أبا أو أخا. والدليل على ذلك ما روى سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها، رواه البخاري. وفي رواية إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن، رواه مسلم. وفي حديث آخر كما سمعنا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا كان الاستئذان للخروج إلى المساجد واجبا فإن وجوب الاستئذان من الزوج أو من الولي لغير المساجد من باب أولى وأحرى. ولذا يقول ابن تيمية ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، بإذن من؟ يعني بإذن زوجها. ولا يحل لأحد، يعني لا لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا لخالها ولا لغيرهم من محارمها أو غيره، لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها، سواء كان ذلك لكونها مرضعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات. وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناكسة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة. ارجع إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام الثانية 32 صفحة 281. ومن حقوق الزوجة على الزوج قول الصبر عليه، من حقوق الزوجة على زوجها أن يصبر الزوج على زوجته. يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرج مؤمن مؤمنة إن سقط إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولا يجوز للزوج الإضرار بزوجته لتفتدي منه. قال تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة. فلا يجوز أن تظلم زوجتك، إن أحببتها أكرمها وإن كرهتها فلا تظلمها، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله جل وعلا يقول لا ينال عهد الظالمين، ويقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ويقول تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرا ففجوره عن نفسه. فاتق الله لا تدعو عليك زوجتك إلى ظلمتها، وأنت أيتها الزوجة لا تظلمي زوجك فيدعو زوجك عليك فتقبل دعوته. ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يعلم الزوج زوجته أمر دينها، وأن يفقهها وأن يشجعها على حضور حلة العلم والتعليم مع الاحتجاج ومع الاستتار، لأن الرسول كما سمعنا يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. ولقد أثنت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على نساء الأنصار فقالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتبقان في الدين، رواه البخاري. كذلك أن يعدل بين زوجاته لقوله جل وعلا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فعليك أن تعدل، لأنك إذا لم تعدل بين زوجاتك جئت يوم القيامة وشقك مائل يعني مشلول وساقط ومائل إلى إحدى جهتين. أيها الإخوة، اتضح لنا من هذه المحاضرة أن هناك حقوق لكل من الزوج والزوجة، فعلى كل منا أن يقوم بحقوق الآخر وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن يتوب كل واحد منا إذا كان مقصرا في حق زوجته أو كانت الزوجة مقصرة في حق زوجها. وأرجو أن تتغير سلوك بعض الزوجات اعتبارا من هذه الليلة المباركة. أرجو إن شاء الله أن يصلني مهاتفات من الأزواج الحاضرين لأن زوجاتهن تغيرت أخلاقهن إلى الأفضل اعتبارا من هذه الليلة بسبب هذه المحاضرة. من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأشد عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناس. فعلى المرأة أن تتصف بالحلم والأناس، وعلى الزوجة كذلك، على الزوج أن يتصف بالحلم والأناس، وعلى الزوجة أن تتصف بالحلم والأناس. أما الأسئلة من الأخ المقدم تكون بعد انتهاء السنة الراتبة، ليس بعد صلاة العشاء فقط، نصلي العشاء الآن في وقتها، ثم بعد الصلاة نتسنن السنة الراتبة، ثم من أراد أن يخرج له ارتباط له موعد، الله يحفظكم ويريحكم، من النساء ومن الرجال، لأمن الله. فالأسئلة إن شاء الله إذا كان هناك أسئلة خذوا راحتكم بعد السنة الراتبة. أستودعوا الله دينكم وخواتيم أعمالكم، أستودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، وأن يقوم كل واحد منكما بحق الآخر. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم لكل خير، وجنبهم كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.